الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الناظر إلى الذين سبقوا بالدخول في الإسلام وجاهدوا دونه وانتصروا به وله يجدهم في الجملة كانوا شبابا. أبو بكر دخل الإسلام وله 37 سنة، وعمر كانت سنه حينما دخل الإسلام 26 سنة، وعثمان كان في 20 من عمره، وكان علي في 8 من عمره، وعبد الرحمن بن عوف كان سنه حينما دخل الإسلام في 30، وأبو عبيدة بن الجراح دخل الإسلام وله 27 سنة، والزبير بن العوام دخل الإسلام وله 18 سنة، وطلحة بن عبيد الله كان في 11 من عمره، وسعد بن أبي وقاص كانت سنه حينما دخل الإسلام 17 سنة، وعبد الله بن مسعود حينما دخل الإسلام كان في 14، والأرقم بن أبي الأرقم كان في 12، وسعيد بن زيد حينما دخل الإسلام كان في 19، وجعفر بن أبي طالب دخل الإسلام وله 18 سنة، وصهيب الرومي كانت سنه حينما دخل الإسلام دون 20، وزيد بن ثابت كانت سنه حينما دخل الإسلام دون 20، وخباب بن الأرت كانت سنه حينما دخل الإسلام 20 سنة، وعامر بن فهيرة حينما دخل الإسلام كان في 23، ومصعب بن عمير حينما دخل الإسلام كان في 24، والمقداد بن الأسود حينما دخل الإسلام كان في 24، وبلال بن رباح كانت سنه حينما دخل الإسلام في 30، وعمار بن ياسر كانت سنه حينما دخل الإسلام فيما بين 30 و40، وحمزة بن عبد المطلب كانت سنه حينما دخل الإسلام في 42، رضي الله عنهم أجمعين. وقد جعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم منزلة الشاب المستقيم الذي يخدم دينه ووطنه تاليةً لمنزلة الإمام العادل في 7 الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على اغتنام هذه المرحلة المهمة من مراحل العمر بالعمل والعطاء، والتزود من عمل الخير لأنفسنا وديننا ومجتمعنا، لتحقيق سعادتنا وما فيه خيرنا في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب بإسناد صحيح. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشباب نعمة كغيرها من النعم، وأن العبد سيُسأل عنها أمام الله جل وعلا يوم القيامة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يُسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. أخرجه الترمذي من رواية ابن مسعود بإسناد حسن. ومما لا يخفى أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العطرة وأيامه النضرة شاهدة على اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالشباب ورعايتهم وتعليمهم وتوجيههم، وحرصه على الحوار معهم وتأهيلهم للقيادة. فتراه صلى الله عليه وآله وسلم يدنيهم ويقربهم من مجلسه حتى يكتسبوا العلم والخبرة والحكمة، وحتى يكونوا على إدراك كامل ووعي حقيقي بالأحداث من حولهم، ثم يمنحهم صلى الله عليه وسلم الثقة بعد ذلك ويكلفهم بتحمل المسؤولية. ففي غزوة بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم، فتكلم من شباب المهاجرين المقداد بن عمرو رضي الله عنه قائلا: يا رسول الله، امض لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. أخرجه ابن هشام في السيرة بإسناد صحيح وبنحوه مسلم في الصحيح. ومن شباب الأنصار تكلم سعد بن معاذ رضي الله عنه قائلا: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قالوا: سيروا وأبشروا. أخرجه ابن هشام في السيرة بسند صحيح. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا أنه ينبغي علينا ألا نظلم أنفسنا في حال صحتنا، ولا في حال فراغنا وعدم شغلنا، ولا في حال شبابنا، بل علينا أن نأخذ من الصحة للمرض، وأن نأخذ من الفراغ للشغل، ومن الشباب للهرم. فليحرص الشاب المسلم على أوقاته وساعاته حتى لا تضيع سدى، وليجعل له نصيباً من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اغتنم خمساً قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. وليحرص على أن يكون من خيار الناس كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: من طال عمره وساء عمله، أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وما أكثر الإشكالات التي ترد على قلب الشاب عند غياب العلم الحق. والقلب الميت لا ترد عليه الهواجس والوساوس المنافية للدين، لأنه قلب ميت هالك لا يريد الشيطان منه أكثر مما هو فيه. ولذلك قيل لابن مسعود أو ابن عباس رضي الله عنه: إن اليهود يقولون إنهم لا يوسوسون في صلاتهم، أي لا تصيبهم الهواجس، فقال: صدقوا، وما يصنع الشيطان بقلب خرب. أما إذا كان القلب حيًّا وفيه شيء من الإيمان، فإن الشيطان يهاجمه مهاجمةً لا هوادة فيها ولا ركود، فيقذف عليه من الوساوس المناقضة لدينه ما هو من أعظم المهلكات لو استسلم له العبد، حتى إنه يحاول أن يشككه في ربه وفي دينه وفي عقيدته، فإن وجد في القلب ضعفًا وانهزامًا استولى عليه حتى يخرده من الدين، وإن وجد في القلب قوةً ومقاومةً انهزم الشيطان مدبرًا خاسئًا وهو حقير. وهذه الوساوس التي يلقيها الشيطان في القلب لا تضره إذا استعمل المرء العلاج الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: أحدث نفسي بالشيء لأن أكون حممة أي فحمة أحب إلي من أن أتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده، يعني الشيطان، إلى الوسوسة. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء ناس من الصحابة فقالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، أن يراه عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم. ومعنى كونه صريح الإيمان أن هذه الوسوسة الطارئة وإنكاركم إياها وتعاظمكم لها لا تضر إيمانكم شيئا، بل هي دليل على أن إيمانكم صريح لا يشوبه نقص ولا يعتوره خلل. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك. فإذا بلغه أي وصل إلى هذا الحد فليستعذ بالله ولينتهي. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث آخر: فليقل: آمنت بالله ورسله. وفي حديث رواه أبو داود بسند حسن قال: قولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليدفل عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ففي هذه الأحاديث وصف الصحابة رضي الله عنهم المرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فوصف لهم العلاج في أربعة أشياء: الأول الانتهاء عن هذه الوساوس، بمعنى الإعراض عنها بالكلية وتناسيها حتى كأنها لم تكن، والاشتغال عنها بالأفكار الصحيحة السليمة. الثاني الاستعاذة بالله منها ومن الشيطان الرجيم. الثالث أن يقول: آمنت بالله ورسله. الرابع أن يقول: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا نجاة من الشرور والمهالك إلا بالعلم الشرعي على نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد النجاة حقًا وصدقًا في هذه الدنيا التي تموج بالفتن موج البحر، وهي تتلاطم بأهل الأهواء والبدع، وقد علت أصواتهم فتسنموا كل ذروة وعلوا كل منبر وصار صوتهم عالياً قوياً، وإنما هم في النهاية غثاء. من أراد النجاة والحال هذه فعليه بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. إن طلب العلم على منهاج النبوة خير ما بُذِلَت فيه الأعمار وألحق فيه الليل بالنهار. العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. العلم غايته القصوى ورتبته العلياء فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهاد في الظلم. إن طلب العلم على منهاج النبوة خير ما بذلت فيه الأعمار وألحق فيه الليل بالنهار. وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الجهل والجهال سبب الضلال والإضلال. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقِ عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومفهوم الحديث أن العلم والعلماء سبب الهداية والاهتداء، لذا كان من النية في طلب العلم الدفاع عن الشريعة، لأن الكتب لا يمكن أن تدافع عن الشريعة، إنما يدافع عن الشريعة حاملها. كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن معاذ: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وكان عمر رضي الله عنه يقول: عجزت الأمهات أن يلدن مثل معاذ، وقد مات معاذ رضي الله عنه دون الأربعين. وكان ممن نبغوا في ريعان شبابهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان ذلك ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث دعا له قائلاً: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان عمر بن الخطاب يجلسه في مجلس شورى كبار الصحابة ويقول: ذاك فتى الكهول، إن له لساناً سؤولاً وقلباً عقولاً. ومصعب بن عمير رضي الله عنه فتى قريش المدلل، تربى على الثراء والرفاهية، وحينما امتلأ قلبه بالإيمان كان من أول من هاجر من مكة إلى المدينة بتكليف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أول سفير للإسلام. فنجح رضي الله عنه في بناء قاعدة إسلامية في المدينة تمهيداً لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم موته، وهي معركة من أشد المعارك التي خاضها المسلمون، منح النبي صلى الله عليه وسلم الشباب قيادة الجيش، فولى عليهم زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، ثم قال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وكان الثلاثة شباباً في أوائل العشرينيات. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد اهتم بالشباب اهتماماً عظيماً، فينبغي علينا أن نجتهد في رعايتهم، وينبغي علينا أن نجتهد في حياطتهم، ونسأل الله أن يهدينا جميعاً إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن بعض الشباب يظن أن الإسلام تقييد للحريات،
وكبت للطاقات، فينفر من الإسلام ويعتقده دينا رجعيا، يأخذ بيد أهله إلى الوراء ويحول بينهم وبين التقدم والرقي. وعلاج هذه المشكلة أن يكشف النقاب عن حقيقة الإسلام لهؤلاء الشباب الذين جهلوا حقيقته لسوء تصورهم أو قصور علمهم أو كليهما معاه. ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. فالإسلام ليس تقييدا للحريات، ولكنه تنظيم للحريات وتوجيه سليم لها، حتى لا تصطدم حرية شخص بحرية آخرين عندما يعطى الحرية بلا حدود، لأنه ما من شخص يريد الحرية المطلقة بلا حدود إلا كانت حريته هذه على حساب حريات الآخرين، فيقع التصادم بين الحريات وتنتشر الفوضى ويحل الفساد. ولذلك سمى الله تعالى الأحكام الدينية حدودا، فإذا كان الحكم تحريما قال: تلك حدود الله فلا تقربوها، وإن كان إيجابا قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وهناك فرق بين التقييد الذي ظنه بعض هؤلاء والتوجيه والتنظيم الذي شرعه لعباده الحكيم الخبير. وعلى هذا فلا داعي لهذه المشكلة من أصلها، إذ التنظيم أمر واقعي في جميع المجالات في هذا الكون، والإنسان بطبيعته خاضع لهذا التنظيم الواقعي، فهو خاضع لسلطان الجوع والعطش ولنظام الأكل والشرب، ولذلك يضطر إلى تنظيم أكله وشربه كمية وكيفية ونوعا كي يحافظ على صحة بدنه وسلامة جسده. وهو خاضع كذلك لنظامه الاجتماعي، مستمسك بعادة بلده في مسكنه وملبسه وذهابه ومجيئه، فيخضع مثلاً لشكل اللباس ونوعه، ولشكل البيت ونوعه، ولنظام السير والمرور، وإن لم يخضع لهذا عد شاذاً يستحق ما يستحقه أهل الشذوذ والبعد عن المألوف. إذن فالحياة كلها خضوع لحدود معينة كي تسير الأمور على الغرض المقصود. وإذا كان الخضوع للنظم الاجتماعية مثلاً خضوعاً لا بد منه لصلاح المجتمع ومنع الفوضوية منه، ولا يتبرم منه أي مواطن، فالخضوع كذلك للنظم الشرعية أمر لا بد منه لصلاح الأمة، فكيف يتبرم منه بعضهم ويرى أنه تقييد للحريات؟ إن هذا إلا إفك مبين. والإسلام كذلك ليس كبتاً للطاقات، وإنما هو ميدان فسيح للطاقات كلها الفكرية والعقلية والجسمية. فالإسلام يدعو إلى التفكير والنظر، لا لكي يعتبر الإنسان وينمي عقله وفكره. قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. والإسلام لا يقتصر على الدعوة إلى التفكير والنظر، بل يعيب كذلك على الذين لا يعقلون ولا ينظرون ولا يتفكرون. قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وقال تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. والأمر بالنظر والتفكير ما هو إلا فتح للطاقات العقلية والفكرية. فكيف يقول هؤلاء إنه كبت للطاقات؟ والإسلام أباح لأبنائه جميع المتع التي لا ضرر فيها على المرء في بدنه أو دينه أو عقله، فأباح الأكل والشرب من جميع الطيبات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وأباح جميع الألبسة على وفق ما تقتضيه الحكمة والفطرة والشريعة. قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، وأباح التمتع بالنساء بالنكاح الشرعي. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وفي مجال التكسب لم يكبت الإسلام طاقات أبنائه، بل أحل لهم جميع المكاسب العادلة التي تصدر عن رضا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فهل بعد هذا كله يصح ظن بعضهم أو قوله إن الإسلام كبت للطاقات؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخذ بطاقات الشباب ففعلها صلى الله عليه وسلم، وولاهم القيادة مع صغر السن وتمام الخبرة. فرضي الله تعالى عن صحابة نبينا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.